الله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي الكرام، هذا لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى في حديثنا حول سلسلة حسن ترتيب القرآن. وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى للحديث عن سورة الناس، وكيف أن الله تبارك وتعالى يبين لنا إعجازا عظيما في كتابه عز وجل في مسألة حسن ترتيب القرآن الكريم. لو قرأنا في سورة الناس تجد أن الله تبارك وتعالى يقول في الآية الأولى من السورة: قل أعوذ برب الناس. وفي الآية الثانية يقول: ملك الناس. إذن في الآية الأولى رب، وفي الآية الثانية ملك، في الآية الثالثة إله الناس. يبقى هنا جاء في الترتيب أولا الربوبية، ثم الملك، ثم الألوهية أو الإلهية، وكلاهما صحيح. فهذا ترتيب طيب وترتيب معجز وترتيب كريم، إذ المرء ربما كان ربا، الإنسان ربما يكون ربا، رب البيت، رب الأسرة وهكذا. فربما يكون المرء ربا لبيت وله أولاد يربيهم ويسوسهم، ولكنه قد لا يملكهم. يبقى ليس شرطا أنك تكون ربا أنك تكون مالكا. يعني مثلا في ملجأ الأيتام، مين اللي بيربيهم؟ القائم على هذه الدار، دار الأيتام. طب هل هو يملكهم؟ لا. يبقى إذن هو ربهم ولكنه ليس مليكهم. وربما كان الإنسان عنده عبيد وبهذا هو يملكهم، فليس كل رب للشيء يكون مالكا لهذا الشيء. فقوله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم في الآية التي تليها مباشرة ملك الناس بعد قوله رب الناس، فهذا يزيد خصوصية لله تبارك وتعالى أنه رب الناس وأنه مالك لهؤلاء الناس، غير ما ذكرنا في أمثلة بعض الخلق أنه قد يكون ربا ولكنه لا يملك، وقد يكون مالكا ليس ولكنه لا يكون ربا لهم. ثم قوله بعد ذلك، بعد أن قال أنه رب الناس وبعد أن قال أنه ملك الناس، يأتي هنا ويقول إله الناس، وهذا بيان للخصوصية بعد الخصوصية، فهذا بيان للخصوصية المطلقة، يعني أن الناس لهم رب، وهذا الرب هو مالك هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس ربهم ومليكهم هو نفسه إلههم. يبقى هذا تخصيص بعد تخصيص، فهذا بيان للخصوصية المطلقة التي لا يشاركه فيها أحد أبدا سبحانه تبارك وتعالى. فالسيد وإن كان مربيا لعبده، مالكا لعبد عنده، إلا أنه لا يكون أبدا إلها لهذا العبد. يعني مثلا أمية الذي كان ربا لبلال، فهو الذي كان يطعمه ويسقيه ويربيه ويأويه في بيته، وهو كان مالكا لبلال، هو يملك بلال، لكن هل هو كان إله بلال؟ يبقى مش شرط ان لما يكون الربوبية توفرت لأحد والملكية توفرت له أيضا فأصبح له الربوبية والملكية، ليس شرطا أن يكون له الألوهية. فالله تبارك وتعالى رب وإله البرية، تحققت له الربوبية والملكية والإلهية. فهذه بيان للخصوصية المطلقة لرب البرية. فالله تبارك وتعالى وحده له الحمد والمنة على أنه هو ربنا وأنه هو مالكنا وأنه هو إلهنا. وسبحان الله ده برضو من ضمن ترابط القرآن وترتيب القرآن، إنك لما تعرف المعنى ده فتقول قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، فهو ربهم ومالكهم وإلههم، فأنت بتستغيث به وبتستعين به. بتستغيث به من إيه بقى؟ من شر الناس ومن شر الجن. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فانت لما تعرف كده ساعتها تقول ايه؟ ان ده ربك. تقول ايه بقى ساعتها؟ الحمد لله رب العالمين. فتلاقيك رجعت لمين؟ لسورة الفاتحة تاني، وترجع تكمل القرآن. فيبقى القرآن كله ايه؟ متصل، سلسلة نورانية متصلة. طيب تعالوا نتأمل بعض الآيات في سورة الحج. نجيب سورة الحج من الآية 60 للآية 64. يقول الله رب العالمين: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وصلت ولا لسه؟ الآية 60 سورة الحج. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. إنسان عاقبك بعقوبة فأنت عاقبته بمثل العقوبة التي أنت عوقبت بها من قبله. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، فاعتدى هو عليك وزاد عليك ايه؟ الاعتداء. لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. طيب وضحت كده الآية وفهمنا معناها، ان انت لو واحد مثلا شتمك شتمة معينة فانت رددت له هذه الايه؟ الشتمة، السبة، لم تزد عليها، فانت كده ما اخطأتش. قال الله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. هو ضربك ألم فانت رديت له ايه؟ الألم. فاهم قصدي ايه؟ يعني نفس الايه؟ العقوبة، لم تزد على هذا. لكنه لما رددت انت عليه نفس العقوبة ومقدار العقوبة الذي هو اصابك بها، هو بغى عليك، زاد عليك في الإيذاء، ثم بغي عليه. في الحالة دي لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. الآية اللي بعدها: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. إيه ده؟ هو الكلام هنا دلوقتي كان عن إيه؟ إن إنسان عوقب بعقوبة فعاقب بمثلها، فبغي عليه ففوض أمره لله. إيه بقى اللي دخل في الآية اللي بعدها الليل والنهار؟ إيه دخل الليل والنهار في القصة دي؟ لاحظتوا المعنى كده؟ ها؟ أنت دلوقتي بتستغرب تتعجب، إيه علاقة الليل بالنهار دلوقتي؟ وإن الليل يدخل في النهار والنهار يدخل في الليل، وتختم الآية بقول الله وأن الله سميع بصير. طب إيه علاقة سميع وإيه علاقة بصير بالآية هنا؟ وإيه علاقة السمع والبصر هنا؟ لأن الآية اللي قبلها كانت إيه؟ عفو غفور. الآية دي سميع بصير. طيب شوف الآية اللي بعدها، الآية 62: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ليه تختم الآية هنا بالعلي الكبير؟ وإيه علاقة الآية بأن الله عز وجل هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل؟ إيه علاقة التوحيد والشرك هنا دلوقتي؟ ما دي بتتكلم عن توحيد وإيه وشرك. طيب الآية اللي بعدها: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. الآية ختمت بأن هو إيه؟ لطيف خبير. والآية بتتكلم عن إيه؟ أن الله عز وجل قدير ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة بالزرع. طب إيه علاقة ده باللي فات؟ طيب الآية اللي بعدها الآية 64: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. الآية بتتكلم عن ملك الله أنه واسع كل شيء وكل شيء في ملكه تبارك وتعالى، وختمت الآية بأنه غني حميد. ها فكروا كده، حد شايف علاقة في الأربع آيات دول مع بعض؟ حد لاحظ ان في علاقة او ترابط او ترتيب للايات دي مع بعضها البعض؟ اقول انا؟ طب صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه الايات ذكر الله سبحانه رب الارض والسماوات نصرته للمظلوم من عباده خاصة الدعاة والمجاهدين، أن الله عز وجل ينصر عباده الموحدين، وخاصة ينصر الله عز وجل عباده الذين يدعون إليه، الذين يقومون بالدعوة إلى الله والذين يجاهدون في سبيل الله. خلاص كده؟ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله العفو غفور. فإن قال قائل: فلما لا يعاجل الظالمين بالعقوبة؟ طب دول أذوا المؤمنين، هؤلاء الظلمة آذوا المؤمنين، طب ربنا لما انتقمش منهم وأهلكهم وأبادهم من على الأرض، محاهم من على الأرض أصلا؟ مش ربنا قدير؟ صح ولا لا؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى هنا بيبين ان هو بينتصر لعباده المؤمنين الموحدين، وخاصة عباده الذين يقومون بالدعوة اليه، وخاصة المجاهدين في سبيل الله. فربنا بيقول لهم: لو انتم عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. طب ما هو من غير عقوبة ومن غير هم ما يعاقبوا الذي آذاهم، طب ما ربنا قادر ان هو يهلك من الذين آذوهم. فإن قال قائل: فلما لا يعاجل الظالمين بالعقوبة؟ ليه ربنا ما ينتقمش من الظلمة؟ قيل له: إن الله لعفو غفور. ربنا بيعفو عن كثير من خلقه، بيغفر لهم ذنوبهم، فلعلهم إن أعطاهم فرصة أن يتوبوا بدلا من أن إيه؟ بدلا من أن يهلكهم ويستأصلهم ويميتهم ويمحوهم من على الأرض. وصلت كده ليه ختمت الآية كده؟ إن الله العفو غفور. كأنك أنت سألت: طيب يا رب أنت دلوقتي بتقول لنا إن لو حد أذانا نأذيه زي ما أذانا بالظبط ولا نعتدي عليه، ما نزيدش عن الحد. طيب يا رب مش أنت قادر إن أنت تقتل هؤلاء الناس جميعا؟ أيوة قادر. طب ما تموتهم وتريحنا منهم يا رب. يقول لك: لا، إن الله لعفو غفور. فهؤلاء لو تابوا وترك الله لهم فرصة وأعطاهم إمهالا لعلهم يتوبوا فينصلح حالهم فيصبحوا مجاهدين بعد ذلك في سبيل الله، يصبحوا دعاء إلى الله، يصبحوا عباد الله موحدين، يصبحوا طائعين لرب العالمين، ساعتها يعفو الله عنهم ويغفر لهم. وضحت كده الآية الأولى؟ فربما آمن بعضهم وتاب في الدنيا. طيب فإن قيل: فما حكمة وجود الكفار والظالمين أصلا؟ طب ليه الدنيا يبقى فيها كفار ويبقى فيها ظالمين؟ طب ما كان الناس كلها تبقى موحدة لله رب العالمين وطائعين وعلى الصراط المستقيم، كان لازمتها ان يبقى فيه شياطين، وفي شياطين انس وشياطين جن، وفي جنة ونار، وفي ثواب وفي عقاب، وفي ظلمة وفي حرامية وفي بلطجية وفي، طب كان لازمته ايه كل ده؟ فان قيل هذا، ما الحكمة من او في وجود الكفار والظالمين اصلا؟ قيل وجود الكفر مع الايمان كوجود الليل مع النهار. فالليل بظلمته هو نفس الظلم، او اشارة الى الايه؟ للظلم، والظلم الظلمات، صح كده؟ والليل اشارة للظلام، والهداية اشارة للنور. فان قيل ما الحكمة في وجود الكفار والظالمين اصلا؟ قيل وجود الكفر مع الايمان كوجود الليل مع النهار. فكما انه لا بد من استراحة العامل الذي يعمل في النهار ويتعب ويكد ويجتهد، كما انه في حاجة للراحة ليلا ليكدح بعد ذلك وينتج بالنهار، ما هو بيستريح بالليل وياخذ قسط من الراحة في الليل علشان يستطيع انه يواصل عمله في الايه؟ في النهار، في اليوم التالي، ويباشر عمله وتعبه واجهاده وارهاقه. لقد خلقنا الانسان في ايه؟ في كبد. فعشان يواصل هذا الكبد في النهار لابد له من راحة في الايه؟ في الليل. فكذلك لابد من وجود ظلمة الكفر ليقوى نهار الايمان في قلوب المؤمنين. فكم سيترتب على وجود الكفر من أفعال صالحة من المؤمنين يبصرها الله، وأقوال صالحة يسمعها الله، فإن الله سميع بصير. عشان كده جت الآية بقى، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. فالمؤمن حيتعب في وجود الكفار والظالمين، فحيجتهد في طاعة رب العالمين، وهذه الطاعة منقسمة إلى أفعال وأقوال. فالأقوال يسمعها السميع، والأفعال يراها البصير. عشان كده الآية ختمت بإيه؟ إن بقوله تبارك وتعالى وأن الله سميع بصير. وضحت كده؟ طيب الآية اللي بعدها، فهل كان، ده سؤال يعني، فهل كان ينتظر تضرع الدعاة بالليل والنهار لتمكينهم لولا استضعافهم؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن للضعاف ولا يمكن للمؤمنين ولا ينصر المؤمنين إلا بعد ما يدعوه، يقوم هؤلاء المؤمنون بدعوة الله ويتضرعون إليه بالدعاء ويلجؤون إليه ويستذلون أمامه تبارك وتعالى، فهو لا ينصرهم إلا إذا حققوا هذا، تذللوا لله وتضرعوا لله ولجأوا إليه تبارك وتعالى بالدعاء. فهل كان ينتظر تضرع الدعاة بالليل والنهار لتمكينهم لولا استضعافهم؟ وهل كان سينتظر منهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولا وجود العصاة؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بحكمته لما جعل هذا الكفر في الأرض وجعل في مقابله الإيمان، ده يحصل إيه؟ هيحصل إن المؤمنين يبقوا في منهم مستضعفين، الكفار هيئذوهم، هيضطهدوهم، يسبوهم، يعتقلوهم، يعذبوهم، يقتلوهم، صح؟ ويقتلوهم وهم ساجدين في الصلاة لرب العالمين. طيب الدعاء يعني العباد الله المؤمنين هيتضرعوا إلى الله في الحالة دي ويبقوا أذلاء لله ويلجأوا إلى الله، ولا في حالة ان مفيش مشاكل في الدنيا يلجأوا الى الله؟ يعني في السراء يلجأوا الى الله اكتر ولا في الضراء يلجأوا الى الله اكتر؟ في الضراء. لما يقعوا الناس في مشكلة بيعملوا ايه؟ خلاص اصل بص خلي بالك، هم طول الوقت مفكرين نفسهم ان هم ايه، هينتصروا بالسلاح، هينتصروا بعددهم، هينتصروا باحزابهم، هينتصروا بكذا بكذا. لما جربوا كل ده ولقوا ان كل ده ايه، لا ينتصر، فهنا قالوا بس يبقى اعتمادنا كله يبقى على مين؟ على الله. فلجأوا الى الله، عشان كده كان في ايه، الكفر والطغيان والظلم، عشان يضطر عباد الله ان هم يلجأوا الى الله ولا يعتمدوا على شيء من الاسباب ابدا، فيجعلوا الله عز وجل هو نصب اعينهم فيتوكلون عليه حق توكله، فيخلصون في الدعاء لله، فيتضرعون الى الله جل في علاه. فهل كان ينتظر تضرع الدعاء بالليل والنهار لتمكينهم لولا استضعافهم؟ يعني لولا ان هم مستضعفين هيقعدوا طول الوقت ويصلوا ويقولوا يا رب مكن للإسلام، يا رب مكن للمسلمين، يا رب ارفع راية الإسلام، يا رب حكم فينا شرعك. لو ما كانوش مستضعفين كانوا يدعوا الدعاء ده؟ لا، ولا هيفكروا فيه. نعم. وهل كان ينتظر منهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لولا وجود العصاة؟ لو ما فيش كفار ولا في عصاة، انا حامر بمعروف ازاي وانهى عن منكر؟ ما خلاص، ما هو لو ما فيش عصاة ولا كفار يبقى كل الناس ماشيه ايه، على الصراط المستقيم، يبقى هنهى عن منكر ازاي؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ طب ما انا هنهى عن منكر ازاي والناس كلها صالحه؟ يبقى لابد ان يكون في ايه، منكر، والمنكر ده هيجي عن طريق مين؟ العصاة وعن طريق الكافرين. يبقى لابد من وجود كفار وعصاة حتى يتم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يكون هناك دعاة الى الله. عارف لو ما فيش منكرات ولا عصاة ولا كفار يبقى هيبقى في دعاء الى الله؟ هيبقى في مشايخ؟ ما خلاص، ما الناس كلها هتبقى مشايخ، الناس كلها هتبقى على الخط المستقيم، مش محتاجين حد يوعظهم. فهمت قصدي ولا لا؟ وهل كان ينتظر منهم صبر وتوكل ويقين ورضا وثبات على الدين لولا ابتلاؤهم بوجود الظالمين؟ لو ما فيش ظالمين هتقول ايه؟ الحمد لله على نعمة الصبر. صبر، ما انت ما فيش اصلا مشاكل عندك عشان تصبر، يبقى مش هيتحقق لك خلق الصبر الا اذا ايه، الا اذا كان في ظلم، فانت بتصبر. ايضا الرضا عن الله، انت راضي عن الله وعن قضائه وقدره، فانت راضي. بتقول ايه؟ ما هو ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا للمؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك الا للمؤمن. طيب انا دلوقتي لو الدنيا كلها وردي فل ما فيهاش مشاكل، ها، هصبر على ايه؟ طب هبقى راضي على ايه؟ فعشان يتحقق الصبر ويتحقق الرضا ويتحقق الثبات على الدين ويتحقق التوكل على رب العالمين، لابد في الدنيا من وجود ايه؟ ظالمين وكفار. ثم لماذا يشك الشاكون في نصرة الله لعباده المؤمنين وهو الحق الذي يحق الحق ويبطل الباطل؟ الله عز وجل هو الحق وهو الذي يحق الحق ويبطل الباطل، طب بتشكوا ليه في ان هو سينصر المؤمنين؟ تشك ليه وهو العلي الكبير؟ فلا شيء يعجزه، فمهما كبرت قوة الكفر وكبرت قوة الظلم فالله اكبر منها، ولا بد من سيادة الحق وانتشار نور الايمان، فالله الذي هيأ لهم أسباب حياة أبدانهم، الله القادر على أنه هيأ للناس أسباب حياة أبدانهم. إيه سبب حياة البدن؟ الطعام والشراب. والشراب ده جه منين؟ المية نزلت من السماء، والطعام خرج من الأرض، ركز معايا. يبقى إذا كانت الوسائل التي هي تقيم هذا البدن وهذا الجسد وهذا الكائن الحي، الله هو الذي أتى بها وهو الذي خلقها وهو الذي أنزلها تبارك وتعالى، فالله الذي هيأ لهم أسباب حياة أبدانهم بإنزال المطر وازدهار الأرض بالخضرة، يستحيل عليه أن يترك الفساد سائرا أبدا. ربنا ما يسيبش ولا يرضى بأن الظلم يفضل طول العمر إيه؟ سائد، أو أن يترك الحق الذي يحيي القلوب مغلوبا أبدا. ربنا ما يسيبش الحق دايما مغلوب ولا يسيب الظلم دايما منصور، لا، فهو اللطيف بعباده، ولكنه قد يؤخر التمكين لحكم ومصالح هو خبير بها. فهو لطيف بعباده، خبير بالأمور كلها، خبير بما ينفعهم وما يضرهم، فلا داعي لليأس من نصر ولا للاغترار بقوة الكفار. الكلام ده بقى واضح فين؟ في قوله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإن كنت رأيت الأعداء أو كبر جيشهم وكبر أسلحتهم وكبرهم على الناس، فالله إيه؟ علي أكبر، وهو العلي الكبير. فلا تيأس من نصرة الله للمظلومين ولا نصرة الله للحق. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ فهو الذي وفر لكم أسباب الحياة. إن الله لطيف بعباده، خبير بمآلات الأمور ونهاية الأمور. ثم بعد ذلك يأتي قوله عز وجل: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل هو الملك لما في السماوات والأرض، هو الملك الذي يملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما. له ما في السماوات وما في الأرض، ركز، وإن الله لهو الغني الحميد. غني ليه؟ فهو الغني عن عباده، ولكمال غناه ترك الكفار يفسدون ويضغون في الأرض، وهو الحميد الذي رتب على فساد الكفار من المصالح للمؤمنين وللإسلام ما ينبغي أن يحمد عليه. فلما ربنا ترك الكفار في الأرض يفسدوا، هنا نحمد الله على هذه النعمة. لنعمة ايه يا شيخ؟ ده الكفار يا شيخ بيبوظوا في البلد وبيقتلوا في الناس، والمنافقين والظلمة بيقتلوا في المظلومين وفي الأبرياء، نقوم نحمد ربنا على ده؟ لأن هو الايه؟ الغني الايه؟ الحميد. خلي بالك هو ختم الآية هنا بالحميد ليه؟ لأن هنا لما ربنا سبحانه وتعالى، أديك مثال، شوف في مكة كانوا الناس في مكة ينقسمون كم قسم؟ قسمين اثنين لا ثالث لهما، يا مؤمن يا كافر. لما أصبح للإسلام دولة وقوة في المدينة بقوا الناس كم قسم؟ ثلاث أقسام: مؤمن، كافر، منافق. فلما بيشتد الكفر ويضعف سلطان الدين، وقوة الإسلام تضعف، يحصل ايه؟ ان مش هيبقى فيه منافقين. ما هو المنافق ده نشأ ليه او طلع فكرة المنافق دي ليه؟ لانه خايف من قوة الإسلام فمش قادر يظهر ان هو ايه؟ كافر، فاظهر ان هو مؤمن مسلم خوفا من ايه؟ من قوة الإسلام. معايا ولا لا؟ لكن لما يبقى الإسلام ضعيف والمسلمين ضعفاء يعمل ايه؟ يظهر كفره بقى، فالناس اسم فريقين اتنين لا ثالث لهما، كافر ومؤمن. المؤمن هيعمل ايه؟ هيزداد ايمانا ويزداد طاعة ويتمسك بدينه وعقيدته، علشان بيتعرض لإيذاء من هذا الكافر، فيلجأ إلى الله بكل كلياته وقواته، هنا ينصره الله، فيبقى الحمد لله. عشان كده ربنا إيه؟ قال وهو الغني الحميد. وضحت كده؟ فالمقصود هنا الله تبارك وتعالى يبين عز وجل أنه هو الملك لما في السماوات والأرض، وهو الغني عن عباده، ولكمال غناه ترك الكفار يفسدون ويطغون في الأرض، وهو الحميد الذي رتب على فساد الكفار من المصالح للمؤمنين وللإسلام ما ينبغي أن يحمد الله عز وجل عليه، فسبحان من هذا كلامه، والحمد لله رب العالمين. وهذا تلحظه في إيه؟ أيام حكم حسني مبارك، وأيام أمن الدولة، وأيام اضطهاد الموحدين ورواد المساجد، واللي يدخل المسجد يتقبض عليه. ها؟ كانت الناس في المساجد كتير ولا قليلة؟ كتيرة جدا. وطلب العلم ودروس العلم كانت كتيرة. طيب لما مسك الرئيس محمد مرسي على انه شعار او رمز للايه؟ للحكم الاسلامي يعني، وفتح الابواب على مصراعيها في الدعوة، ووزير الاوقاف قال كل مسجد يبقى فيه تحفيظ قرآن، المساجد اتملت بالناس؟ ها؟ ما اتملتش. ايه ده؟ يعني الباب لما يتفتح المساجد تفضى، ولما يبقى فيه تضييق على الناس المساجد تتملي؟ هو ده. عشان كده الآية ايه؟ وهو الغني الايه؟ الحميد. فهمت ازاي؟ فهنا لما يسلط الله عز وجل الظالمين على المؤمنين، فالمؤمنين يريدون ان يتمسكوا بالايمان اكثر فاكثر، فيزيد ايه؟ عدد المؤمنين، ويزيد قوة الايمان في قلوبهم ودفاعهم وتمسكهم بالايه؟ بالايمان والتوحيد. وضحت كده الصورة؟ فيبقى ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في ايه؟ في هذا. فالحمد لله، عشان كده ختمت الايه بالايه؟ الغني، الغني عن خلقه، الحميد. طيب تعالى نتأمل آية أخرى. افتح المصحف سورة الأنبياء الآية 38. هناخد آيتين، الآية 38 والآية 39، سورة الأنبياء. في الآية الأولى الله تبارك وتعالى يقول ولو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الكفار ان هم لما يدخلوا النار ويعذبوا بالنار انهم لا يستطيعون ان ينقذوا انفسهم من النار ولا يحموا انفسهم من ايه؟ من النار. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، ما فيش حد يحميهم ولا ينصرهم. دي الآية الأولى. الآية الثانية بل تأتيهم بغتة، يعني النار والعذاب ويوم القيامة والساعة، بل تأتيهم بغتة فجأة يعني، فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. الله في هذه الآية الأولى يقول ولا هم ينصرون. في نهاية الآية لاحظ كده، في نهاية الآية إيه؟ ولا هم ينصرون. الآية 39 لاحظتها ولا لسه؟ خلاص. في الآية الثانية ختمت بقوله إيه؟ ولهم ينظرون. يبقى الآية الأولى ولا هم ينصرون، وفي الآية الثانية ولا هم ينظرون. يا سبحان الله، ركز كده على حروف الاثنين، هي نفس الحروف بس هنبدل الصاد بالظاء. يعني ايه؟ ركز بقى معايا. ذلك لأن الكافر في أول العذاب ربما ظن أنه سيخرج بعد فترة من النار، يقول لك أنا هتعذب سنتين ثلاثة ولا مية ولا ألف وبعدين إيه؟ هخرج من النار وينجو من عذاب النار. فقال الله سبحانه ولا هم ينصرون، ما فيش حد هينصرك ولا هيخرجك ولا هيطلعك ولا هيبعد عنك النار. عشان كده ختمت بإيه؟ ولا هم ينصرون. أصل هو في الأول إيه؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، هم مش عارفين يحموا نفسهم ولا يبعدوا النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم، فظنوا أن أحدا سيستطيع أن ينصرهم بما أنهم لم يستطيعوا أن ينصروا أنفسهم، أو أنهم إن عذبوا سيعذبون فترة من الزمن ثم ينجون ويخرجون. فالله عز وجل قال لهم ولا هم ينصرون، ليس أحد ينصركم ولا يخرجكم من هذا العذاب. فقال الله عز وجل ولا هم ينصرون، يعني لا نجاة لهم. فإذا أيقن الكافر بعد أن سمع هذا وأنه مخلد في النار وليس أحد ينصره ولا يخرجه منها، فإذا أيقن بالخلود فيها كان غاية أمنيته إيه؟ هو دلوقتي في النار، كان في الأول ظانن إن ممكن يكف النار عن وجهه فلم يستطع، أو يكف النار عن ظهره فلم يستطع، فقال خلاص يمكن حد هو اللي يجي ينصرني، فلم يجد، قال يمكن أسيب النار في سنة من السنين واخرج. فالله قال له لا ولا هم ينصرون، هتفضل فيه. يبقى كده أصبح عنده يقين إن هو إيه؟ خالد فيها هو، صح كده؟ فإذا أيقن بالخلود فيها كان غاية أمنيته، إبقى ساعتها يتمنى إيه؟ أن يخفف، يخفف، يقول لك مش مشكلة بقى مادام هنفضل فيها، بس إيه؟ خففوا العذاب شوية عنا، صح؟ مادام مش هنخرج خففوه. طيب، فكان غاية أمنيته تخفيف العذاب وإنذاره، يعني يديله فرصة، يديله فسحة، ها؟ يديله فترة راحة وإنذاره ولو بعض حين. فقال الله سبحانه ولا هم ينذرون. فهمتوا كده العظمة في ترتيب القرآن ولا لسه؟ يعني العظمة هنا ان الآية الأولى بتتكلم عن ان هو لما دخل النار ظن ان ممكن ينجو منها، فقال لا محدش هينجو منها، فقال بس خلاص طالما بقينا فيها على طول يبقى ان شاء الله يبقى هم هيخففوا عننا العذاب شوية، فقال له لا وبرضه كمان مفيش تخفيف. يبقى كلمة ينصرون في الآية الأولى فهمتنا ان كان عندهم امل انهم يخرجوا منها، وكلمة ينظرون في الآية الثانية فهمتنا ان كان عندهم امل انهم يخفف عليهم فيها. وطبعا الترتيب ان يكون من الاول ان يفكر ان هو هيخرج منها، وبعدين لم يتمكن من الخروج يعلم انه اصبح مخلد فيه، انما ما يجيش طبعا في الترتيب القرآن ان يجي الاول هو مخلد وبعدين يجي مسألة انه يظن انه يخرج، فالترتيب انه يظن الاول انه هو سيخرج فلم يتمكن، فتيجي الآية الثانية انه هو خلد ولكن لن يخفف عنه، فده حسن ترتيب. طيب تعالى نفتح سورة يونس من الآية 104 للآية 107. سورة يونس من الآية 104 للآية 107. شوف هنا حسن ترتيب القرآن. يقول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس يعني يا محمد أخبر الناس المؤمنين والكفار الخلق جميعا، أخبرهم وقل لهم: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. إذا كنتوا شاكين في ديني فأنا مش هعبد اللي أنتوا بتعبدوه، ولكنني أعبد الله عز وجل الذي يتوفاكم. طب إيه علاقة يتوفاكم هنا؟ وأمرت أن أكون من المؤمنين. طيب دي الآية كده وضحت أهي. الآية اللي بعدها: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا احنا كمان ان احنا نكون على الدين وعلى الصراط المستقيم ولا نقع ابدا في الايه؟ في الشرك. الآية اللي بعدها: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. اوعى تقع في الشرك، اوعى تعبد احد لا ينفعك ولا يضرك، ساعتها تكون من الايه؟ من الظالمين. الآية اللي بعدها، خلي بالك الثلاثة آيات بيتكلموا عن مسألة التوحيد والشرك. الآية اللي بعدها: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يبقى الذي ينفع ويضر فقط هو مين؟ هو الله عز وجل. بتهيألي كده المعنى الإجمالي للآيات تحس إن في ترابط، والموضوع سياق واحد بيتكلم عن الشرك والايه؟ عدم الشرك واللجوء الى الايه؟ الى التوحيد، وان تعبد الله عز وجل القادر على كل شيء الذي ينفع وايه؟ ويضر. او الذي بيده النفع والضر. فهنا في هذه الايات ترتيب بديع. اذ امر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم في اول الايات بالايه؟ بالجهر بمخالفة اهل الباطل. يجهر، يتكلم، يبين الامر، لانه قال ايه؟ قل يا ايها الناس، يبقى اقول لهم، يعني اجهر بالتوحيد، عرفهم. فامر الله عز وجل رسوله في اول الايات بالجهر بمخالفة اهل الباطل وترك مناهجهم، ثم امر الله رسوله بالاستقامة على منهج الحق. يبقى الاول ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل للناس واخبر الناس واجهر بين الناس ان هم على باطل وانت على حق، ولا تشاركهم في هذا الايه؟ الباطل. ثم بعد ذلك عليك ان تستقيم على هذا الحق ولا تترك طريق الحق ابدا، فكن على استقامة على منهج الحق، لان الداعية اذا جهر بالمخالفة دعاه اهل الباطل الى المهادنة واتباع مناهجهم. هنا بقى روعة الترتيب. هو ان انا قلت لك انك لما تلحظ الايات تحس ان الايات كلها بتتكلم عن مسألة واحدة، وهي ايه؟ ترك الشرك والاستقامة على التوحيد. لكن بص بقى، ركز معايا في ترتيب الايات. الاية الاولى: قل يا ايها الناس، يعني اجهر يا محمد للناس، اجهر بالدعوة، ما تجعلهاش سرية. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون، يعني أنتم على باطل وأنا مش هشارككم في هذا الباطل، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. طب هنا بقى هيحصل موقف. طالما هو صرح ووضح الأمر ده، هيعملوا إيه؟ هيحاولوا يرادوه. مش هو ده اللي بيحصل عبر العصور؟ يعني هو دلوقتي النهارده لما المعتصمين السلميين اللي بيطالبوا بعودة الشرعية وبعودة الرئيس المنتخب اللي تم الانقلاب العسكري عليه، هم النهارده موجودين اهو ومعتصمين في الميادين، قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم طب خلاص نعمل حل توافقي، لما لقوا ان هم فيهم ايه؟ قوة وصبر واستمرار. فبدأوا ان هم يقولوا ايه؟ طب نقعد نتجمع ونتناقش ونشوف، نحاول نعمل اي حل، بحيث ان ايه؟ سيبكم من الرئيس دلوقتي ونحاول نعمل اي موقف تاني او حل تاني. فلما لقوهم ثابتين على دينهم، خلي بالك هي دي الفكره، فالله عز وجل يقول ايه؟ وهكذا هو ده هو دوت عبر التاريخ، انك ان رآك عدوك ثابتا على الحق. وانا قلت لكم قبل كده المثال ده، واحد قبل كده بيسأل عنتر بن شداد، عنتر اول ما نيجي نقول ايه بقى عنتر؟ يبقى ايه؟ الشجاع القوي، صح كده؟ بيضرب بالمثل في الايه؟ في الشجاعة والقوة. فواحد سأله قال له ايه؟ انت ليه بقيت عنتر بن شداد؟ ايه اللي خلاك بقيت عنتر بن شداد؟ اول ما يتقال شجاع يتقال مين؟ عنتر على طول. فقال له اعطني اصبعك اعضه وخذ اصبعي عضه. فوضع عنترة اصبعه في فم الرجل ليعضه، واخذ عنترة اصبع الرجل في فمه ليعضه. فجأة صرخ الرجل فافلت اصبع عنترة، ففتح عنترة فمه وقال له لو لم تصرخ انت لصرخت انا، انما الشجاعة صبر ساعة. الشجاعة ايه اللي خلاني عنترة ايه؟ ان انا صبرت، مع ان صبعي كان بيوجعني في بقك في فمك، بس انا صبرت لحد ايه؟ لحد ما انت تتنازل الاول. انما الشجاعة صبر ساعة. فهنا في الآيات تلحظ ترتيب عظيم في كتاب رب الأرض والسماوات. لما يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يظهر بأنهم على باطل وأنه على حق وأنه لن يشاركهم في هذا الباطل، هيبدأوا يعملوا إيه؟ يساوموا بقى، يخشوا معاه في مساومات وتقديم تنازلات. فربنا قال له لا. الآية اللي بعدها بتبين كده، قال الله وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. اوعى تتنازل، اثبت. ففي الآيات ترتيب بديع، إذ أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في أول الآيات بالجهر بمخالفة أهل الباطل وترك مناهجهم، ثم أمر الله رسوله بالاستقامة على منهج الحق. ليه؟ لأن الداعية إذا جهر بالمخالفة دعاه أهل الباطل إلى المهادنة واتباع مناهجهم، فأمر الله رسوله بالثبات على الحق، ثم نهاه الله عز وجل عن اللجوء إلى غير الله، إذ الداعية إذا رفض اتباع الباطل، الداعية إذا رفض اتباع الباطل واتباع أهل الباطل في باطلهم، ماذا سيصنع أهل الباطل معه؟ الخطوة الأولى يعملوا إيه؟ يتكلموا معه في مسألة تنازلات ومهادنة. فإن وجدوه ثابت، ما ربنا قال له لا اثبت، فإن وجدوه ثابت هيعملوا إيه؟ الخطوة اللي بعد كده إيه؟ الإيه؟ طب وإن لم يقبلوا وكانوا على عنادهم هيعملوا إيه؟ ايوه هي دي، هيعذبوا. فهمت قصدي ايه؟ يبقى هما بيمشوا في خطوات الاول، ما ده اللي كان بيعملوه. كان يجي يعمل ايه؟ يعني امن الدوله كان يجي يمسك اخ من الاخوه، وبعدين يمسكه يعمل ايه؟ يحبسه ويوري له الناس اللي بيتعذبوا، ها، عشان يرهبوا. ما هم دول الارهابيين، فبيرهبوا ويخوفوا ان هو ايه؟ لو ما بقتش معانا هنعمل فيك كده. ها ايه رأيك؟ تحب تخش مع دول ولا تبقى معانا؟ فلو هو مش ثابت هيقول لهم ايه؟ لا معاكوا. فقالوا له خلاص، هات لنا اخبار الاخوة، وهات لنا اخبار اللي بيعتكفوا في المسجد، وهات لنا اخبار مين اللي بيدخل المسجد بالخمس صلوات، ومين كذا ومين كذا. فان قبل بالمهادنة خوفوه، وان رفض لجأوا الى ايه؟ الى التعذيب. هو ده اللي ربنا بيبينه في الايه. ده الكلام ده مش من عندي، هو ركز كده في الايه بس وحاول تفهمها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قل يا ايها الناس، يعني يا محمد يا رسول الله، قل للناس، قل للباطل، قل لأهل الباطل، قل للذين يسيرون على الباطل، افضحهم وبين لهم خطأهم وعورهم، بين لهم عيبهم وبين لهم أنهم على باطل. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. فلما أنت هتجهر كده يا محمد، انت واي داعية الى الله، لما تجهروا بالدعوة وتبينوا لاهل الباطل انهم على باطل، ساعتها هيبدأوا يخشوا معاك في مسألة الايه، المساومات والمهادنات، وان اقم وجهك للدين حنيفة. اوعى تحود او تبعد عن الخط المستقيم. وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولو لجأوا بقى المسألة التعذيب، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فإذا رفض الداعية اتباع الباطل عذبه أهل الباطل، وربما سجنوه، وربما عذبوه. فنهي الداعية عن التعلق بغير الله. اوعى تتعلق بغير الله، اوعى تقول لهم انا معاكم، اوعى تقول لهم خلاص انا ساطيعكم وتترك الله، اوعى توافقهم على باطلهم اهي. فنهي الداعية عن التعلق بغير الله. تيجي بقى الآية اللي بعدها، وهي قوله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لك إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فيخبر الحق تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الضر بيد الله والنفع بيد الله، فما تخافش منهم، لأن الضر والنفع إيه؟ بيده وحده سبحانه. فتعذيب أهل الباطل له إنما هو بإرادة ومشيئة من الله. إن تمكنوا من تعذيبك هذا لأن الله أراد هذا، ليس لأنهم هم الذين أرادوا هذا. فإن الله لو لم يرد لهم أن يعذبوك ما استطاعوا وما قدروا أن يعذبوك. فالنفع والضر في نهاية الأمر بيد الله، فلا تلجأ إلا إليه. فهو سبحانه تعذيب أهل الباطل للعبد إنما هو بإرادة الله ومشيئته سبحانه، ونجاة الداعية كذلك لن يكون إلا بإذن الله، ليس بإذن أهل الباطل. فلما التعلق بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر؟ يبقى لاحظنا كده أن الآيات إيه؟ مرتبطة مع بعض، مرتبة ترتيبا لنفس الخطوات التي سيتخذها أي عدو بالنسبة للمؤمنين. إن الأول إيه؟ لما يجهر الداعية بأنهم على باطل يبدأوا يسوموه علشان ما يجهرش ولا يبين هذا الأمر، فإن لم يفعل يبدأوا في تهديده، فإن لم يستجب يبدأوا في تعذيبه، فإن عذب لا يلجأ إليهم ولا لينستنجد بغيرهم، بل يلجأ إلى الله، لأن الله هو الذي أذن أنهم يعذبوه، ولو لم يأذن لما تمكنوا من تعذيبه. فلا تتعلق إلا بالله. وضحت كده الآيات ووضح الترتيب فيها. طيب تعالى افتح المصحف سورة البقرة الآية 284. الآية 284 اللي هي آخر ثلاث آيات. خلاص، قوله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. في هذه الآية حسن ترابط هتقول لي طب ما انت دلوقتي يا شيخ بتعلمنا ان تيجي ايات مرتبطة مع بعض، انما انت دلوقتي جايب لي اية واحدة هيبقى فيها ترابط ازاي؟ فين الترابط بقى في اية واحدة؟ يعني انا اعرف ان الترابط ده يجي في ايات مع بعضها عشان تبقى اية مرتبطة باية، انما اية واحدة هيبقى فيها ترابط وفيها ترتيب. ما هي دي برضو معجزة من معجزات القرآن، ان تبقى اية واحدة فيها ترابط وفيها ترتيب. ازاي الكلام ده؟ شوف في هذه الآية حسن ترابط في الآية نفسها، فكأنه يقول كما أن الله تبارك وتعالى يملك السماوات والأرض وما فيهما، أهو لله ما في السماوات وما في الأرض، يبقى الله يملك السماوات ويملك الأرض ويملك ما في السماوات ويملك ما في الأرض ويملك ما بينهما، خلاص كده. طيب من ضمن ما في ما بين السماوات والأرض مين؟ الإنسان، صح كده. فمن ضمن ذلك الإنسان، والإنسان مكلف، فهو ملك لله، يبقى أنت أيضا ملك. إذا كان ربنا بيملك السماوات ويملك الأرض ويملك ما في السماوات ويملك ما في الأرض ويملك ما بين السماوات والأرض، وانت داخل في الموضوع ده، يبقى انت ملك لمين؟ وضحت كده؟ عايز اقول ايه؟ يبقى الانسان المكلف هو ايضا ملك لله، فلله ان يحكم فيه بما يشاء. مش انت ملكه؟ يبقى يحكمك زي كما يريد ولا لا؟ مش احنا عندنا مثل بالمصري بالبلد يقول لك ايه؟ من حكم في ماله ما ظلم. ما هو مالي شيء ملكي، انا احكم فيه زي ما انا عايز، يبقى انا ظلمت؟ لا، مش ده المثل بيقول كده؟ طيب الله عز وجل هو الذي يملكك، يبقى له ان يأمرك، صح؟ ولك ان تطيع او عليك ان تطيع. فالانسان المكلف هو ملك لله، فلله ان يحكم فيه بما يشاء، وان يأمره بما يشاء، وأن يحاسبه كيفما شاء. ولذا أخبر الله رب الأرض والسماء في الآية بعدها أنه يحاسبه على ما أخفاه في نفسه أو أبداه وأظهره، وأنه يغفر لمن يشاء بفضله وبرحمته ويعذب من يشاء بعدله وبحكمته. فقال لله ما في السماوات وما في الأرض، وانت من ضمن ملك يملكه الله، فإن تبدوا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لأنه يملككم فله أن يحاسبكم ويغفر لمن يشاء منكم ويعذب من يشاء منكم. يبقى الآية فيها إيه؟ حسن ترابط وترتيب. ويلاحظ أنه قالها هنا لله ما في السماوات وما في الأرض، ما قالش لله ما في السماوات والأرض. ركز معايا في المعنى ده، هو قال إيه؟ لله ما في السماوات والأرض. هو لو قال كده برضو ماشية، إن هو له ما في السماوات والأرض يعني برضو الأرض ملكه، لكن هنا قال إيه؟ لله ما في السماوات وما في الأرض. لاحظتوها دي؟ يبقى ما في السماوات وما في الأرض. لاحظتوا كلمة ما في ديت؟ فلم يقل الأرض. ليه؟ لأن سياقها هنا فيما يتعلق بتكليف الإنسان وحسابه وهو في الأرض، فجت كلمة إيه؟ وما في الأرض، فالإنسان مكلف ومحاسب وهو فين؟ في الأرض. فعشان كده جاب كلمة إيه؟ في الأرض. لاحظتوها؟ ها؟ وضحت كده؟ يا ربنا قال إيه؟ وما في الأرض، والإنسان يحاسب إمتى؟ وهو في الأرض. لاحظتوها؟ ها؟ يحاسب في الدنيا، يحاسب ويعاقب في الدنيا. ده إيه بقى حساب الآخرة إن لم يتب؟ فالسياقها هنا فيما يتعلق بتكليف الإنسان وحسابه في الأرض. أنت تقصد حسابه يعني عقوبته يعني؟ لا، أنا أقصد يعني أن الإنسان مكلف فمحاسب عما يفعل، عما يفعله، أنه مسؤول يعني. فكان الأليق أن يقول وما في الأرض، ولا الأليق أن يقول والأرض؟ ها، وما في الأرض، عشان كده جت الآية إيه؟ لله ما في السماوات وما في الأرض. وضحت؟ تعال نفتح سورة نون، سورة القلم يعني. هناخد أول أربع آيات من السورة. نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. أربع آيات من أول سورة القلم. لما كانت آفة المجنون أنه لا ثواب له ولا خلق، واحد مجنون وعمل غلطة هتعيب عليه؟ لا، لأنه إيه؟ مجنون. تصرف سيء هتقول ده فلان ده أخلاقه وحشة؟ ما هو مجنون أصلا. فهمت أنا عايز أقول إيه؟ طب هل هو مكلف بعبادة أو بطاعة أو بشيء؟ لا. ليه؟ لأنه مجنون، صح ولا لا؟ فالمجنون لما كانت آفته ومرضه الجنون فإنه لا ثواب له ولا خلق له. لهذا نفى الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم الجنون، وذكر الله عز وجل أدلة ذلك من كونه صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا وأجمل الناس خلقا. يا سلام على الجمال، فهمتوا ولا لسه؟ ربنا بيقول ايه؟ نون، والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك يا محمد بمجنون، أنت مش مجنون. ايه الدليل؟ ما احنا قلنا دلوقتي لما يكون انسان مجنون لا هيبقى له ثواب على الاعمال اللي يعملها، ولا هيبقى على اخلاق اصلا. فربنا بيبين ان النبي مش مجنون، وعلى ده دليلين. الدليل الاول، وان لك لاجرا غير ممنون، ليك اجر وثواب وحسنات كبيرة. طب المجنون يبقى له ثواب وحسنات؟ لا، يبقى ده دليل على ان النبي ايه؟ مش مجنون. وانك لعلى خلق عظيم، ده انت مش اخلاقك كويسه بس، ده انت كمان، شوف ما قالش برضه، ودي معنى تاني، ما لم يقل الله عز وجل وانك ذو خلق عظيم، ما قالش وانك في خلق عظيم، ما قالش وانك صاحب خلق عظيم، ما قالش كده. امال قال ايه؟ وانك لعلى، اللام هنا للتوكيد والقسم، وعلى حرف جر يفيد العلو والارتفاع. لما اقول وضعت الكتاب على المنضدة يعني الكتاب على وارتفع فوق المنضدة. فربنا بيقول للنبي ده انت مش اخلاقك عظيمة، ده انت علوت فوق الاخلاق العظيمة. وصلت لك كده؟ يعني انت يا محمد في اخلاق عظيم؟ لا، ده انت علوت فوق الاخلاق اصلا، يعني انت فوق الاخلاق كمان صلى الله عليه وسلم. يبقى انت مش على اخلاق بقى، ده انت كمان اعتليت وارتفعت فوق الاخلاق، يبقى ده مجنون. فهمت الترتيب هنا؟ فإن قيل فلما إذن قال وإن لك لأجرا غير ممنون؟ ليه قال وإن لك؟ ما قالش فإن لك. أصل فإن لك تدل على التعليل، يعني العلة او السبب ان انت لك السبب ان انت ليك اجر غير ممنون اجر عظيم ان انت على خلق عظيم، فعشان كده ليك اجر ايه كبير، وعشان انت ما انتش مجنون. فما استعملش او لم يقل الله عز وجل فان لك، وانما قال وان لك، يعني قال ايه وان لك، ما قالش فان لك، يعني بدل استعمال حرف الفاء استعمل حرف الواو. الجواب على هذا ليدل على أن عدم جنونه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى دليل، بل هو ظاهر لكل أحد. يعني لو ربنا قال فإن لك، لو ربنا سبحانه وتعالى قال فإن لك لأجرا غير ممنون، يبقى معناها أن ممكن يكون في شك أنه هو مجنون فربنا بيبرأه من الجنون. لا، إنما لما يقول وإن لك أجرا غير ممنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، الواو هنا معناها أن أصلا أي حد في الدنيا يشوفك يعرف أن أنت مش مجنون، فمش محتاج أن احنا نجيب أدلة على كده. يعني حرف الواو ده بين أن ما هياش للتعليل وإنما هي للإيه؟ تأكيد، أو أنه لا يحتاج إلى دليل. فكأنه قال ما أنت بمجنون، وهذا أمر ظاهر لكل أحد ولا يحتاج هذا إلى أدلة، وعلى كل فآفات الجنون منفية عنك، إذ أن لك يا محمد أجر والمجنون ليس له أجر، وأنت لك خلق والمجنون ليس له خلق. ده بالنسبة لإيه؟ لترتيب أو حسن ترتيب الإيه؟ القرآن، الآيات في القرآن. لكن هناك أيضا حسن ترتيب في الألفاظ، اللفظة نفسها. يعني مثلا لماذا اختار الله عز وجل هذه اللفظة ولم يختار هذه اللفظة؟ اختيار الألفاظ نفسها، الألفاظ التي تكلم الله بها لفظة عن لفظة بتفرق، لفظة عن لفظة تفرق كتير. فإيه هو حسن ترتيب الألفاظ بعد ما احنا اتكلمنا عن حسن ترتيب القرآن؟ عايزين نعرف حسن ترتيب الألفاظ، ده في درس قادم إن شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.